إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ قوله رحمه الله تعالى تقدم، أي مما مضى معنا من الأسئلة ومن المواضيع، أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية. نعم، مر هذا معنا، في أن صفات الله سبحانه وتعالى منها صفات ذات ومنها صفات فعل. وصفات الله سبحانه وتعالى سواء كانت الذاتية أو الفعلية وجب الإيمان بها، وأن نؤمن بأنها صفات حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وأهل السنة والجماعة يثبتون الكل، وكان هذا شأنهم في الصدر الأول، وكان سلفنا الصالح إذا أوردوا باب الصفات يريدون الصفات كما يقال سوقا واحدة، لا يميزون بين الذات ولا يميزون بين الفعل. لكن عندما ظهر النفاه وظهر المعطلة من أمثال الجهمية والمعتزلة، فأخذوا يعطلون صفة دون صفة، حينها ألجأ العلماء إلى أن يقسموا الصفات إلى صفات ذاتية وإلى صفات معنوية، وإلا حكمها واحد وهو وجوب الإيمان بها. قال: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ أراد المؤلف رحمه الله تعالى من طرح هذا السؤال أن يعطيك بعض النماذج حول صفات هي من صفات الله لكنها من صفات الذات، من صفات الله الذاتية. وقد أشرنا في دروس سابقة كيف تتعرف على صفات الله الذاتية، فصفات الله الذاتية كما قال العلماء هي الصفات التي لا تنفك عن الله، فهي ملازمة لذاته العلية. احفظ هذه القاعدة، هي صفات لا تنفك عن الله، هي ملازمة لذاته العلية سبحانه وتعالى. ومنها صفات المعاني، ومنها صفات الخبرية، فهي صفات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فهذا ضابط، هي الصفات التي لا تنفك عن الله وهي ملازمة لذاته العلية. وكذلك أيضا ضابط آخر، هي الصفات التي لا تتعلق بالمشيئة، هي الصفات التي لا تتعلق بالمشيئة، فهي لا تتجدد كتجدد صفات الأفعال. فهذا الضابط الثاني من ضوابط الصفات الفعلية التي اتصف بها الباري جل في علاه، أن الصفات الذاتية هي صفات لا تتعلق بمشيئته، فهي لا تتجدد كتجدد صفات الفعل، وسيأتي هذا بيانه. فاحفظ يا عبد الله هاتين القاعدتين أو هذين الضابطين في أسماء في صفات الله الذاتية. قال: فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ إذن سيبدأ المؤلف معنا بذكر بعض صفات الذاتية التي هي لله جل وعلا، ويأتي بالأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك سيأتي لنا كذلك بصفات الذات المأخوذة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إشارة منه رحمه الله تعالى أن باب الأسماء وباب الصفات لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: ولتصنع على عيني، وقوله سبحانه: أبصر به وأسمع، وقال جل في علا: إنني معكما أسمع وأرى، وقال جل في علا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وقال جل في علاه: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقال سبحانه: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقال سبحانه: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال: وغير ذلك. الآيات كثيرة جدا في هذا الباب، لكن حسب المؤلف رحمه الله تعالى أن يعرض علينا هذه الآيات الواضحات البينات النيرات في بيان بعض الصفات التي اتصف الله جل وعلا به. فبدأ بآيات صفة اليد وصفة الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهكذا صفة العين والتصنع على عيني، وهكذا صفة السمع والبصر إنني معكما أسمع وأرى، وصفة العلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وصفة الكلام وكلم الله موسى تكليما. فهذه صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. وكيف علمنا أنها من صفات الله؟ علمنا من ذلك بأن الله جل وعلا هو الذي أخبر ذلك عن نفسه، هو الذي أخبر بذلك عن نفسه. فلا يتجرأ أحد بعد هذا أن يترفع إلى مقام الربوبية ويلغي عن الله جل وعلا صفات هو الباري جل في علا أثبتها لنفسه. فهذه جرأة، ما بعدها جرأة. وقد ابتلينا في هذه الأزمان وقبل ذلك ببعض الفرق التي تسمى بالفرق المعطلة، من أشاعرة ومن جهمية ومن ماتريدية ومن كلابية، وقس على ذلك، كلها اجتمعت على أن تلغي أسماء وصفات لله. وهم في هذا الباب بين مستقل ومستكثر، منهم من ألغى الكل ومنهم من أثبت البعض، وهم يتناولون في هذا الباب، وهذا كله ضلال مبين. فهذه الأشياء وهذه الصفات التي سمعتموها قرأناها من كتاب الله. ربنا يتحدث عن نفسه سبحانه وتعالى أنه اتصف بهذا، فلا يجوز بعد ذلك لأحد أن يتجرأ إلى إلغاء شيء من صفات الله. وهذه صفات من الصفات الثابتة، أي بمعنى الصفات اللازمة التي تلازم الذات العلية لله سبحانه وتعالى، لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، كصفة الوجه واليد وصفة الحياة وصفة السمع والبصر وصفة الكلام. قال رحمه الله تعالى: ما مثال صفات الذات من السنة؟ وهذا يلحق بما مضى في الفقرة الماضية، إنما كان النظر في كتاب الله وآيات القرآن. الآن يستعرض لنا المؤلف رحمه الله تعالى بعض الصفات الذاتية الثابتة لله، لكن على ضوء السنة ومن خبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: ما مثال صفات الذات من السنة؟ قال: كقوله عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. وجه من؟ وجه الباري جل في علاه. لو انكشف على الخلق لاحترق الناس إعظاما وإجلالا لوجه الله سبحانه وتعالى. قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري، ففيه إثبات لصفة الوجه من صفات الذاتية لله. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة. تغيضها بمعنى تنقصها، بمعنى تنقصها. وربنا جل وعلا مهما أنفق على العباد فإن ذلك لا ينقص شيء من ملك الله سبحانه وتعالى. بل ثبت كذلك في صحيح مسلم، قال نبينا كما في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا إلى صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. تخيل، لو أن أولكم وآخركم جميع الخلائق كل الخلق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كم عددها؟ لا يعلم بها إلا الله. لو أردت أن تضع عدد لربما ما استطعت أن تكتب العدد، فضلا أن تتخيل العدد الذي ستكتبه. لا تتكلم عن الإنس، بل أضف عليهم الجن وتخيل ما الذي يطلبون. كل يسأل، وتخيل أسئلة الناس، تجد أن الناس إذا أطلق لهم العنان في الطلب سيسأل ويسأل ويسأل ما به ينقطع به صوته. فتخيل الخلاق، كلهم يسألون الله سؤال مطلق بما يريدون، ذهب، فضة، بيوت، أراضي، عقار، جنان، بساتين، أموال. هؤلاء الخلق والخلاق جميعا لو أنهم سألوا الله، أتدري هذا كله لو أن الله أعطاهم مسائلهم، ولو أعطيت كل واحد مسألته، أتدري كم يؤثر هذا في ملك الله؟ ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما يضع أحدكم مخيطه في اليم فلينظر بما يرجع، وفي رأي أصبعه. تخيل تأتي بإبرة تجعلها في البحر، هذا البحر إبرة، اغمسها ثم ارجع. ما الذي تأثر البحر بإخراج هذه القطرة؟ أوضع الأصبع ثم أخرج أصبعا. ما الذي عسى البحر أن يتأثر بهذا الذي أخرجته؟ هل يتأثر شيء؟ لا شيء. وهكذا العباد جميعا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لو قدر أنهم بعثوا وجعلوا على صعيد واحد وكل يسأل مسألة بما أراد وأعطاهم الله ما أرادوا، أتدري كم بقي من ملك الله؟ ما تأثر شيء من ملك الله. فضل الله واسع، لكن أكثر الناس لا يعلمون، وقبل ذلك لا يشكرون. فالتسخط والتذمر وسوء الظن بالله فينا كثير والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سخاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء. وهذا كذلك تمثيل إلى فضل الله العظيم. وقوله يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سخاء، وكذلك في لفظ سحاء بالحاء المهملة، وهي الرواية الشهيرة سحاء الليل. ومعنى سحاء كما يقول العلماء هي الدائمة الصب، دائمة الصب بالعطاء، هذا معنى سحاء، دائمة الصب بالعطاء، من سحة يسح سحة، فهي سحاء سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، منذ خلق الله السماوات والأرض وعطاء الله لا ينقطع، إذ أن لو أن عطاء الله انقطع ما بقي أحد منا على هذه المعمورة، فعطاء الله منذ خلق السماوات متواصل. أرأيتم يا عباد الله هذه النفقة؟ قال نبينا: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض، يغض بمعنى ينقص، غاض الماء يغيض أي نقص الماء ينقص، أي هذا كله ما أنقص شيء من ملك الله. فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. وهذا في الحديث كذلك من الأحاديث الذي جاءت في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفيها كذلك إثبات لصفات من صفات الله الذاتية، وهي صفة ماذا؟ صفة اليد، وبيده الأخرى الفيض أو القبض. قال وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر: إن الله لا يخفى عليكم. لماذا؟ لأن الدجال إذا خرج في آخر الزمان فإنه يدعي الربوبية، فيزعم أنه رب وأن الكون كونه وأنه يفعل ما يشاء، وربنا عز وجل من باب الابتلاء يمكنه من بعض الأمور، يمكنه من بعض الأمور، فهو لو ربما أشار إلى السماء فتمطر، وأشار إلى الأرض فتنبت، فتعظم به البلية وتعظم به الفتنة، ويزعم حينها بأنه رب، بأنه فتتبع فئام من الناس من ضعاف الإيمان ومن أهل النفاق ومن الكفار ومن أهل الكتاب من اليهود خاصة، ويقع من يقع في قلبه الريب والشك فيكفر بالله ويؤمن بالدجال. حينها أراد نبينا أن يبين علامات في الدجال تكون واضحة للعيان، بحيث إذا رأيته وقابلته وابتلاك الله به تتعرف عليه بصفاته. ومن أعظم صفات الدجال العور، أعور، والأعور هو الذي فقد أحد عينيه، هذا هو العور، العور من فقد أحد عينيه. فقال نبينا إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، ليس بأعور، ففيه التثنية للعينين لله سبحانه وتعالى، لأن العور لا يكون إلا في أحدهما، فليس هناك عور، إذن في إثبات لصفة العينين لله سبحانه وتعالى بنص هذا الحديث. قال وأشار بيده إلى عينه، تأكيد، تأكيد لصفة العين. قال وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وهذا الحديث رواه البخاري من حديث جابر، حديث الاستخارة، إذا أردت يا عبد الله أن تقدم على أمر ما أو على عمل ما فإنك تستخير الله عز وجل بأداء ركعتين اثنتين تطوع، وبعد ذلك تدعو بهذا الدعاء، وحين يفتح الله عليك، يفتح الله عليك، فإن كان في الأمر مصلحة رأيت أن السبل تيسرت لك، وإن رأيت أن الأمر ليس لك فيه مصلحة فإن الله يصرفك عنه. ويسمى هذا الحديث بحديث الاستخارة، وفيه بيان لصفات الله جل وعلا من صفات القدرة، فإنك تقدر ولا أقدر، وصفة العلم، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وربنا سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم، وهي من صفات الذات التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. قال وقوله عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصم لا غائبا ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه أن نبينا كان في سفر فإذا بالصحابة كانوا يلهجون بالدعاء ويرفعون أصواتهم بالذكر، يرفعون أصواتهم بالذكر، فلما رأى نبينا هذا الرفع لأصواتهم قال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا قريبا. ففي إثبات لصفة السمع ولصفة البصر لله سبحانه وتعالى، فربنا هو السميع الذي يسمع، وهو البصير الذي يبصر جل في علاه. قال وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري معلقا في صحيحه، معلقا في صحيحه بلفظ إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي، وجاء موصولا عند غيره بإسناد صحيح، وفي إثبات لصفة الكلام لله جل وعلا، وربنا جل في علا يتكلم كيف شاء وبما شاء. قال وفي حديث البعث يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك، وهذا الحديث ثبت كذلك في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه كلام الله لآدم، أن الله يتكلم بآدم، في رواية يتكلم بصوت يقول يا آدم أخرج بعث النار، أخرج بعث النار. قال وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا هذه النماذج، وهي على غرار الآيات القرآنية في إثبات صفات الله الذاتية، في صفات الله الذاتية. وأنت يا عبد الله في خضم باب صفات الله جل وعلا لا تنشغل، لا تنشغل في بيان أو معرفة ماهية الصفة، فإنك لن تستطيع لذلك طلبا أبدا، ولا يحيطون به علما. الواحد منا لربما يتقاصر عقله عن فهم بعض الأمور التي في دنياه، لربما بعض الأمور في خلق من خلق الله وفي مخلوقات الله لربما لم تحط به علما، فكيف يا عبد الله تريد أن تحيط بربك علما؟ فلن تستطيع أبدا أن تعرف كنه الصفة وحقيقة الصفة، فكيفية الصفة الله أعلم بها. لكن يا عبد الله تستفيد من هذا الباب، من باب الأسماء والصفات، الأثر. الأثر يا عبد الله، إذا علمت بأن الله يسمع وأن الله يبصر فليؤثر هذا عليك في حياتك. إذا علمت أن الله يسمع إذن فلا تأتي بكلمات فاحشة يسمعها الرب فيحاسبك عليها ولا يرضى عنها الله. وكذلك إذا علمت أن الله بصير فاجعل من نفسك أنك تكون في حالة إذا رآك فيها الرب سبحانه وتعالى تكون في حالة مرضية. وهكذا قس يا عبد الله في باقي الأسماء والصفات، اجعل هذه الأسماء والصفات لها أثر. أما أنك تنشغل في كيفيتها ومعرفة كونها وحقيقتها فهذا ليس لك، ولن تروم لذلك جوابا ولن تستطيع لذلك علما. فما بالأسماء والصفات إخواني في الله من أمور الغيب الذي خصها الله بنفسه، ولهذا يسمى هذا الباب من أنواع التوحيد بالتوحيد الخبري، بمعنى هي أخبار تتلى عليك تؤمن بها، تؤمن بها خبر عن الله بأسماء وصفاته فإنك تذعن بها ولا تنشغل. أما إذا أردت أن تنشغل فانشغل يا عبد الله بأنك تتعرف على آثار أسماء الله وصفاته، كما مر بأن الله الرقيب فتعلم أن الله يراقبك حين كن على حالة ترضي الرب، أن الله عز وجل هو الغفور الذي يغفر حين يعد تتبع مغفرة الله سبحانه وتعالى. وهكذا قس في باقي الأسماء. مر علينا أن يمين الله ملأ، إذا تطلع يا عبد الله إلى فضل الله سبحانه وتعالى فتتك عليه، لا تتك على المخلوقين ولا تجعل نظرك يرمق البشر، تنظر إلى أيديهم وتنظر إلى جيوبهم. إذا علمت أن من صفة الله أن لله يمين ملأ بالخير فتكون يا عبد الله متعلق بربك عز وجل وبهذه الصفة التي من أعظم صفاته. وهكذا يا عبد الله ينبغي أن يكون المسلم في هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله في درس غد بإذن الله ما يتعلق بالصفات الثانية وهي الصفات الفعلية، ويأتي معنى ضابطها وأن وأدلتها من الكتاب ومن السنة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.